الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك لنا فيما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. وصلنا في اللقاء الماضي إلى دار فضل صلاة الجماعة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في ابتداء لقائنا في هذه الليلة، قال: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مسألتين مهمتين: المسألة الأولى فضل صلاة الجماعة، والمسألة الثانية حكم صلاة الجماعة. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى كذلك في هذا الباب ما يتعلق بالسنن الرواتب. وما صنعه المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر فضل صلاة الجماعة ثم عقب بعد ذلك بالأحاديث الدالة على وجوبها، ما فعله دال على حسن تصنيفه رحمه الله تعالى. فقبل أن يبين لنا حكم هذه العبادة، بين لنا أولا فضلها، لأن الإنسان إذا علم فضل الشيء تشوف إليه وتمسك به. ثم إن بيان الفضل ثم بيان الحكم بعد ذلك، ذلك يكون كالعلة، يعني كأنه يقال أن صلاة الجماعة لها من الفضائل كذا وكذا وكذا وكذا، ولأجل هذه الفضائل أوجبها الشارع. وفي قوله رحمه الله تعالى ووجوبها، هذا قطع من المؤلف رحمه الله تعالى بحكم صلاة الجماعة. وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل الإشارة إلى أن في المسألة خلاف. نقل في الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. ثم أورد بعد ذلك حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. الفرد يعني المفرد، يعني المفرد الذي لا يصلي في جماعة. وقوله ب27 درجة، درجة هنا بمعنى مرة. فالمعنى أن صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاته لوحده ب27 مرة. وفي حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ب27 درجة، وهنا في حديث أبي هريرة 25 درجة. أشكل هذا، وقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى الجمع بين هذين الحديثين، فقيل في الجمع بينهما أن هذا باختلاف حال المصلين وباختلاف أحوال الصلاة، ولهذا أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى فقال: إنك ترى المصلين في الصف الواحد وبينهما من التفاضل والأجر كما بين السماء والأرض. فباعتبار ما يكون في الصلاة في هيئتها وخشوعها والإتيان بسننها يتفاوت المصلون، فمنهم من يكون 25 ومنهم من يبلغ 27. وهذا قول. وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا ب25 ثم أن الله عز وجل زاد الفضل إلى 27، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بهذه الزيادة. وعلى كل حال فإننا نأخذ بحديث ابن عمر الذي فيه الزيادة، فنقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، لأننا إذا أخذنا بهذه الرواية التي فيها الزيادة اندرج في ذلك حديث أو حديث أبي هريرة الذي فيه 25 درجة، لكن لو أخذنا بحديث أبي هريرة لم تندرج فيه الزيادة. في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، دل هذا على صحة صلاة الفرد، لكن وسيأتي هذا معنى في بيان حكم صلاة الجماعة، فنقول إذا كانت صلاة الفرد لوحده وتخلف عن الجماعة من غير عذر فالصحيح أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، وصلاته صحيحة لكن مع الإثم. في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. يقال خطوة بضم الخاء ويقال خطوة بفتحها، فبفتحها تكون مفرد خطوات، وأما بالضم الخطوة فهي ما يكون بين الخطوتين، اسم لما بين الخطوتين. وهذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأمرين: الأمر الأول إحسان الوضوء، والأمر الثاني أن يقصد صلاة الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. وهنا فائدة، وهي أنه ينبغي للإنسان إذا أراد الحصول على هذا الفضل ألا يخرج إلا وهو قاصد للمسجد. فلو أن شخصا كان لديه غرض يقضيه وأراد الخروج، قال سأذهب إلى هذا الغرض أقضيه ثم أذهب إلى المسجد، نقول الأولى أن تذهب إلى المسجد وتقصده ثم بعد الصلاة اقضي حاجتك حتى يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجه إلا الصلاة، وليس هناك نية أخرى تزاحم هذه النية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، فيه إثبات الملائكة وهم خلق خلقهم الله عز وجل من نور، والملائكة مأخوذ من الألوكة وهي الجمال والضياء. قال لم تزل الملائكة تصلي عليه، في قوله تصلي عليه يعني تدعو له، تدعو له، وهذا من الإطلاق اللغوي، فإن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومنه قول الله عز وجل لنبيه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني دعاؤك. ومنه قول الشاعر العربي تقول بنتي وقد يممت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوجاع والنصب عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضجع. فقوله عليك مثل الذي صليت يعني دعوت. قال لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاها، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وفي هذا دليل على فضل عبادة الله عز وجل، فإنها من فضائلها أن الله عز وجل يسخر الملائكة للدعاء للمتعبد. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن من أعمال الملائكة أنها تستغفر للمؤمنين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الثالث في هذا الباب، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حقوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين لنا حكم صلاة الجماعة، فبعد أن ذكر لنا في الحديثين الأولين فضل صلاة الجماعة بين لنا في هذا الحديث حكم صلاة الجماعة. وتحريرا لمحل الخلاف في هذه المسألة نقول اتفق العلماء رحمة الله عليهم على مشروعية صلاة الجماعة واختلفوا في وجوبها، والأقرب في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، وهو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. وقد دل على ذلك دليل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل شرع الجماعة في صلاة الخوف، فقال الله عز وجل لنبيه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وجه الدلالة أن الله عز وجل لما أمر بالجماعة حال الخوف دل ذلك على أنها في غير حال الخوف أولى بالأمر والتأكيد. وأما دليل السنة فكالحديث الذي معنا، فإن فيه فأنطلق معي برجال معهم حزب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة قال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجه الدلالة أن الجماعة لو لم تكن واجبة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق، فدل ذلك على وجوبها. ومما يدل على وجوبها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وإذا وجبت صلاة الجماعة على الأعمى فعلى المبصر من باب أولى. وأما أقوال الصحابة فمن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين. دل هذا على أن الصلاة ثقيلة على المنافقين، كل الصلوات ثقيلة. ويصدق هذا قوله تعالى عن المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. لكن أثقل الصلوات عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء. ووجه كون صلاة الفجر وصلاة العشاء أثقل من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما، ففي العشاء وقت سكون وظلمة، يختفي الواحد عن الناس، وهم إنما يصلون لأجل الناس. وكذلك في صلاة الصبح في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وفي هذا دليل على فضل صلاة الفجر وصلاة العشاء، وأن المحافظة عليهما سلامة من النفاق، لأنها لا تكون ثقيلة إلا على من كان في قلبه نفاق والعياذ بالله. وهذا النفاق دركات، يختلف في ذلك من اتصف به. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حظوا. ولو يعلمون ما فيهما يعني من الفضل والأجر، لا توهما ولو حظوا. وقد جاء في بعض الروايات: ولو حظوا على المرافق والركب. والحظو تعريفه أن يمشي الشخص على يديه وركبتيه أو على إفته، هذا يسمى حبوا. وهذا وهذه الشهرة تعطينا عظيم الفضل المترتب على صلاة الفجر وصلاة العشاء. وقد جاء في فضائلهما ما أخرجه مسلم في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق، فيه دليل على جواز الخروج والانطلاق بعد إقامة الصلاة إذا كان ذلك لعذر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل هم، والهم هو العزم، فقد عزم صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفعل. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم بالتحريق، فقيل لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وقيل لما فيهما من ما فيها هذه البيوت لما فيها من النساء وهم لا يجب على صلاة الجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم: إلى قوم لا يشهدون الصلاة، هنا لم يبين هل لهم عذر أو لا، لكن جاء عند أبي داود قال: ليست بهم علة، فدل هذا على أن الذي يؤاخذ ويعنف ويلحقه الإثم هو من تخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر. أما من كان له عذر يبيح له التخلف عن الجماعة فإنه لا يلام على ذلك، وكما سبق هذا في قول ابن مسعود رضي الله عنه: فقد رأيت له ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الرابع في هذا الباب، فنقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لا نمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا دماء الله مساجد الله. لما نقل المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني على حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، أورد هذا الحديث ليبين لنا حكم خروج المرأة إلى صلاة الجماعة. في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته، إذا استأذنت يعني طلبت الإذن والسماح. وفي قوله إذا استأذنت دليل على قوامة الرجل على المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صاحب الإذن والسماح للمرأة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، دل هذا على أن له أن يمنعها إذا أرادت أن تخرج إلى غير المسجد. فإذا رأى المصلحة في من فإن له ذلك، على المرأة أن تطيعه إلا إذا ترتب على ذلك ضرر، كأن تريد أن تخرج للعلاج فيمنعها فهنا الضرر يزال. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. في هذا دليل على أنه لا ينبغي للرجل أن يمنع امرأته إذا أرادت الخروج إلى المسجد. وفي قوله امرأته، هل يدل هذا على أن غير المرأة، غير الزوجة يعني كالبنت مثلا أو الأخت لها ذلك؟ نقول لا، هذا عام لكل امرأة تحت هذا الرجل، فكل امرأة هو مسؤول عنها، فإنها إذا طلبت أن تخرج إلى المسجد فإنه لا يمنعها. وهل هذا النهي، قال فلا يمنعها، هل هذا النهي على سبيل الكراهة أم على سبيل التحريم؟ خلاف، والأقرب أنه للتحريم، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم حتى يأتي الصالح. وفي قوله فلا يمنعها، هل هذا على إطلاقه؟ نقول لا، ليس هذا على إطلاقه، بل له أن يمنعها في حالتين. الحالة الأولى أن يخاف حصول الفتنة، ومن ذلك أن تخرج المرأة متطيبة متجملة فله أن يمنعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، رواهما مسلم. وفي الرواية الأخرى قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ويخرجن تفيلات. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا خاف عليها الضرر، يعني يكون المكان غير آمن فيخشى عليها، فله أن يمنعها من الخروج. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فلا يمنعها، فيه دليل على مشروعية حضور النساء لصلاة الجماعة في المساجد، وقد كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان النساء يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، إلا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل وأعظم أجرا. فإن قيل، وهذا سؤال أرجو الإجابة عليه، إن قيل لو كانت المرأة في مكة أو في المدينة فما الأفضل والأعظم في أجرها، أن تصلي في بيتها أو تصلي في الحرمين الشريفين، ما هو الجواب؟ الجواب الثاني الذي هو تصلي يعني في الحرمين، طيب هذا الجواب تقول بيتها أفضل في بيتها، نعم البيت أفضل، نعم الأغلب على أنه في بيتها أفضل، وهذا هو الصحيح أنه في بيتها أفضل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن كما عند أبي داود، فنقول بيتها خير، لكن إذا أرادت ورغبت أن تخرج إلى المسجد فإن لا يجوز لوليها أن يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله، بلال ابن عبد الله ابن عمر، لما سمع والده عبد الله يذكر هذا الحديث قال والله لنمنعهن. وبلال رحمه الله تعالى لم يقل ذلك معترضا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ذلك لأنه رأى من نساء عصره تغيرا عما كانت عليه النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك غيرة على نسائه، فقال والله لنمنعهن، وكأنه يقول لأن الزمان تغير، لكن والده عبد الله لم يعجبه ذلك، لأن هذا يوهم السامع بالاعتراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تمنعهن، ثم يأتي القائل فيقول والله لنمنعهن، لم يكن هذا بجواب أو استدراك موفق. قال فأقبل عليه عبد الله يعني والده فسبه يعني شتمه وعابه، قال فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، والمعنى أنني ما سمعته سبه فيما مضى من الزمان كما سبه في هذه المرة، وفي هذا دليل على حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على السنة، وحفظه لجنابها وتعظيمه الاقدار قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن ذابا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مدافعا عنها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بعض الأحاديث المتعلقة في السنن. نقف على هذا المقدار، ويأتي إن شاء الله عز وجل مد الله في أعمالنا الحديث عنها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. إذا كان هناك سؤال فيما ذكر، هذا سؤال جيد بارك الله في الأخت. تقول: هل من ذهب لصلاة الجماعة وتوضأ في المسجد لا يترتب عليه الأجر الوارد في الحديث؟ نعم، قال بهذا بعض العلماء، وقالوا بأنه من الأمور التي يتحقق بها تحصيل الأجر الوارد في هذا الحديث أن يخرج من بيته متطهرا، فيخرج من بيته متطهرا متوضئا، والشرط الثاني ألا يغسل إلا المسجد. فمن خرج غير متوضئ ويتوضأ في المسجد يفوته هذا الفضل الذي يحصله في الطريق. انتقض وضوءه في طريقه، إذا انتقض وضوءه في طريقه يرجى أنه لا يخرج عن هذا الأمر، لأنه يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج متطهرا من بيته. الأخت الكريمة تقول: هل المرأة إذا كانت في مكة أو المدينة ولم تصلي في الحرمين يحصل لها الأجر المترتب في صلاة الحرمين؟ أولا، يعني تقرر عندنا أن صلاة المرأة في بيتها خير لها، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله في المدينة عليه الصلاة والسلام. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها. المسألة الأخرى والتي فيها إجابة عن هذا السؤال: هل الحرم سواء كان مكة أو المدينة المضاعفة فيه خاصة في الحرمين الشريفين، أو أنهما يعمان الحرم كاملا على خلاف واسع في هذه المسألة؟ وقد يقرب القول بأن ذلك عام لجميع الحرم، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نازلا في الحديبية كان نازلا خارج الحرم، فكان إذا أراد الصلاة تقدم فدخل إلى الحرم فصلى، ثم رجع إلى موضعه صلى الله عليه وسلم. الحرم كما هو معلوم أعم وأوسع من المسجدين الشريفين. تقول الأخت الكريمة يقولون أن مكة إن مكة والمدينة كلها حرم، هل هذا صحيح؟ نعم، مكة والمدينة حرم وهناك حدود معلومة لهما. وبالله التوفيق، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.